هناك أيضا مما يضاف إلى أحكام ومسائل تتعلق أو مسائل تتعلق بنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذه المسائل هل أمهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه؟ هل أمهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه؟ وكم كان مقدار المهر الذي أمهرهن به؟ هذه المسألة نقدم بين يديها أن الصداقة والمهر واجب أمر الله سبحانه وتعالى به في قوله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأجمع على ذلك أهل العلم أنه واجب يجب إمهار المرأة بمهر قليلا كان أو كثيرا، وليس هناك حد لأكثره باتفاق أهل العلم، ولا وذلك لقول الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، أي مالا كثيرا، ليس له حد. وأما لأقله فكذلك لا حد له على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا حد لأقل المهر، فيجوز أن يكون المهر خاتم حديد أو درعا كما في قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإمهاره لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنها. ويجوز أن يكون بسور من القرآن الكريم: زوجتكها بما معك من القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما مهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أمهر به أكثر نسائه، فقد كان ما بين 400 إلى 500 دراهم، دراهم خالصة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أبا سلمة قال لأم المؤمنين: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي مهره لنسائه؟ فقالت: 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، هذا صداق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأزواجه. ومما يدل على ذلك ما ثبت أيضا في جامع الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال مبينا الحد الأعلى في إمهار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنسائه وبناته، قال: ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، أكثر من 12 أوقية. هذا هو المقدار المستحب عند القدرة واليسار، من كان قادرا موسرا أن الأحب في هذا المهر أن يكون موافقا لمهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد عليه، مع أن الزيادة جائزة والنقصان أيضا جائز. من المسائل أيضا الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد عدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء فتزوج بأكثر من امرأة، وخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخاصية ليست لغيره من أمته بالزيادة على أربع، بالزيادة على أربع، بل وما شاء من النساء بلا حصر، لأن الله عز وجل أرخص له في ذلك في قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وهذا التعدد قبل أن نذكر شيئا من الحكم نبين أمرين ينفيان شبه المستشرقين الذين يطعنون في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عدد أكثر من امرأة إلا بعد سن الشيخوخة، بعد سن 50 عدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من امرأة، وإلا فقبل ذلك لم يكن له سوى امرأة واحدة. فلما جاوز 50 عدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحكم ومقاصد عظيمة. الأمر الثاني أن جميع من تزوجهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا أرامل ثيبات ولسنا أبكارا، ولسنا أبكارا، سوى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وجميع النساء ثيبات. وهذا ينفي تلك التهم التي ألقاها أولئك في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتزوج لمجرد شهوته فقط، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عدد هؤلاء النساء إلا لحكم ومقاصد. فمن الحكم والمقاصد العظيمة في هذا الباب الفائدة التعليمية، وذلك أن الزوجات أو الزوجة هي ألصق ما تكون بزوجها، وأعلم من تكون بحاله، ولأنها تطلع على ما لم يطلع غيرها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل عليه الوحي، فالأمور البيتية التي كانت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أخلاقه، من صفاته، من شيمه، من مكارمه، من آدابه، لا يستطيع أحد أن ينقلها سوى أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكي يتعلم الأمر الثاني في مجال التعليم، لكي يتعلم من عدد أكثر من امرأة كيف يتعامل مع هؤلاء الزوجات كتعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان تعامله معهن أكمل معاملة، وعشرته لهن أحسن عشرة، وقسمه بينهن أعدل قسم. فلكي يتعلم من عدد من الأمة، من عدد أي تزوج أكثر من امرأة، شرع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التعداد، ورغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعدد. الحكمة الثانية، والحكم كثيرة، نقتصر على هذه. أن الزواج يتيح الفرصة للمتزوج في توثيق الصلات والأواصر بالقبائل وغيرها والأشخاص وغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عدد من النساء كانت صلة بطون قريش أوثق به وأوصل إليه، فلكي تكون هناك رابطة لحمية بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قبائل عدة، لكي يعان في هذا الباب على نشر دعوة الله سبحانه وتعالى. فعدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمقصد سام، ليس لمقصد نفسه، وإنما لمقصد دعوة الله عز وجل ونحو ذلك. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق ذكر بعض الأحكام والمسائل المتعلقة بنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان آخر ما تحدثنا عنه هو ذكر الحكم والمقاصد من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعدد إلا بعد أن جاوز الخمسين من عمره، وفي هذا السن غالبا ما تقل الرغبة عن النساء عادة، وكان أكثرهن ثيبات لا أبكارا، وإنما كان التعدد لأسباب. فقد يتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة بتزويج الله له، كزينب بنت جحش رضي الله عنها، وذلك لإبطال عادة التبني التي كان يدعى فيها زيد بن حارثة بزيد بن محمد. وكما عرض أو عرضت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم المؤمنين عائشة في منامه، فقال: إن يرد الله شيئا أمضاه، أي من الزواج بها. عرضت عليه مرتين. وقد يتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة لتعويضها عن زوجها الذي فقدته بسبب الهجرة أو بسبب الجهاد في سبيل الله، كما هو الحال في زينب بنت خزيمة وأم سلمة وغيرهما. وقد يتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القبائل لتقوية رابطتهم بالإسلام وبقصد نشر الإسلام بين القبائل العربية، فتكون مصاهرته لهذا المعنى كما حصل لجويرية بنت الحارث، حيث كانت قد سبيت هي وقومها، فلما كاتبها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتزوجها كان ذلك سببا في اعتناقها للإسلام وفي دخول بني المصطلق وهم قومها في الإسلام. وقد يتزوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرأة تكريما لبعض أصحابه رضوان الله عليهم. وعند هذه المسألة وهي تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يعرض لنا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله الحكمة في استكثاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النساء، فيقول كما في الفتح: والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة من استكثاره من النساء 10 أوجه. أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك. فاستكثار النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينتفي عنه ما يدعيه أولئك المشركون في حقه صلى الله عليه وآله وسلم من كونه ساحرا شاعرا كاهنا إلى آخر ذلك. فبالإكثار من النساء يعرفن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام الباطنة، وأنه ليس بكاهن ولا ساحر ولا شاعر. ثانيها لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم، لتتشرف قبائل العرب بمصاهرته فيهم. ثالثها للزيادة في تأليفهم لذلك، في تأليفهم إلى الإسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على تأليف الناس إلى الإسلام، وقد ذكر الله عز وجل أن المؤلفة قلوبهم لهم مصرف أو لهم حق في الزكاة الواجبة. رابعها للزيادة في التكليف، حيث كلف ألا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ للرسالة، فكلف النبي عليه الصلاة والسلام بألا يشغله حب النساء أو رغبته فيهن عن القيام بالأمور العظيمة، وهذا واضح وبين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأداها كما أمره الله عز وجل من دون أن يشغله أحد، لا كثرة نساء ولا غير ذلك، بخلاف غيره صلى الله عليه وآله وسلم فقد يشغله هذا الأمر عن القيام بهذا الأمر المكلف به. خامسها لتكثير عشيرته من جهة نسائه، فتزداد أعوانه على من يحاربه، وهذا شيء ظاهر أن من صاهرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا له أعوانا. سادسها نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال، لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله يكون كذلك. والنقل هذا للأحكام الشرعية واضح وبين، بحيث إن النساء العديدات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقلن الأحكام الخاصة بالنساء من أجل أن تتفقه نساء الأمة، والأحكام التي تتعلق بالعشرة الزوجية، حتى يكون ذلك سادا لكل متطلبات وحاجات الناس في الشريعة الإسلامية. سابعها الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها، فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرت منه، بل الذي وقع منها ومن غيرها ممن كان يعاديه أهلها في أول الأمر، صار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندهن أحب إليهن من أهلهن. ثامنها خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال في ذلك، الوصال في الصيام. وهذا يدل على أن الله عز وجل قد أعطى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوة عظيمة. وقد كان أنس بن مالك يقول: كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي قوة 30. تاسعها تحصينهن وقصر طرفهن عليه فلا يتطلعن إلى غيره، وذلك واضح. عاشرها القيام بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن، وهذا أيضا حاصل بما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما قام به من الحقوق العظيمة لنسائه ومن هدايته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهن. وقد ضربت نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروع الأمثلة في الهداية والاستقامة، حتى صرنا أمهات للمؤمنين كما قال سبحانه وتعالى: وأزواجه أمهاتهم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. مما يضاف إلى الأحكام المتعلقة بنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القسم بينهن، القسم بينهن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ذلك واجبا عليه، لم يكن واجبا عليه، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل القسم، فقسم بين نسائه وعدل في ذلك، مع أنه شيء لم يوجب عليه، بخلاف غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من تزوج بأكثر من امرأة وجب عليه القسم بين الزوجتين أو الزوجات مع التسوية في هذا القسم، وذلك بالتسوية في المبيت والنفقة والكسوة والعطية. هذا أمر متفق عليه أنه واجب على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، وليس مع الميل معروف، إذا مال لم يكن قد أتى بالمعروف. ولقول الله سبحانه وتعالى: فلا تميلوا كل الميل. وقد نقل الاتفاق على هذه المسألة أن القسم بين الزوجات واجب على غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحافظ ابن قدامة والحافظ القرطبي رحمة الله عليهما. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم، فكيف كان قسمه عليه الصلاة والسلام بين نسائه؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم قسمة عادلة، فيقسم لكل امرأة من نسائه يوما وليلة. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. إذن قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضح في هذا، فوجب على غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التسوية في هذا القسم. ويستثنى من القسم المحبة، وكذا أيضا الشهوة والجماع، لقول الله سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وقد ذكر الحافظ ابن قدامة رحمه الله اتفاقا لأهل العلم في مسألة التسوية بين النساء في الشهوة أو في الجماع، فقال: لا نعلم خلافا بين أهل العلم أنه لا يجب التسوية بين النساء في الجماع. ذكر قوله: لا يجب، ولكن يستحب، لأن ذلك أبلغ في العدل، وهو أبعد عن الميل، أما المحبة التي تكون في القلب فإن هذا شيء لا يملك. ومن قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العادل بين نسائه أن جعل لكل امرأة بيتا ومسكنا، فلم يجمع بين اثنتين أو أكثر في بيت واحد، وذلك لأن في الجمع بين امرأتين فأكثر من المفاسد ما لا يخفى، فهو أمر يثير العداوة والغيرة والمخاصمة وغير ذلك مما هو غير جائز بينهن ولهن. من الأحكام المتعلقة بنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل متعلقة أو مستفادة من الآيات التي سبق ذكرها في دروس مضت معنا، مسألة الهبة في النكاح، في هذه المسألة حالتان: الحالة الأولى فعل الهبة، وذلك أن تهب المرأة نفسها لرجل هذه الهبة فعلها لا يجوز إلا في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من معاني الهبة ألا يكون هناك ولي ولا مهر. ففي حق النبي عليه الصلاة والسلام يجوز للمرأة أن تهب نفسها له، كما قال سبحانه وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ويجوز ويباح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقبل المرأة الواهبة لنفسها. أما غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يجوز ذلك، لأن النكاح يشترط فيه الولاية، أن يكون هناك ولي، ويجب فيه المهر لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هذا فعل الهبة، فعل الهبة. الحالة الثانية استعمال لفظ الهبة بدلا عن النكاح، استعمال لفظ الهبة بدلا من النكاح، وذلك كأن يقول أو تقول المرأة أو وليها: وهبت. فهل يصح هذا اللفظ في حال النكاح أن يأتي بلفظ الهبة، أن يأتي بلفظ الهبة وهبت، أم ليس له إلا أن يأتي بلفظ النكاح والتزويج: أنكحتك، زوجتك، إلى آخر ذلك؟ في ذلك قولان لأهل العلم من حيث الصحة والفساد ومن حيث المنع والجواز. أصحهما ما عليه جمهور أهل العلم من المنع، من أن ذلك ليس من صيغ النكاح المشروعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فانكحوهن بإذن أهلهن، استعملت لفظة النكاح. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا قال: من أتاكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه، فاستعمل في الحديث أيضا لفظ التزويج. قال أهل العلم: هذا يدل على أن النكاح يأتي بألفاظ معلومة يظهر منها الحكم، الحكم الشرعي، بخلاف الهبة، لأن الهبة معناها أن تكون بدون مقابل، بدون ولي، بدون مهر، بدون شيء، أن تكون بذلك. فإذا حصل الإشكال واللبس والخلط في مثل لفظ الهبة وجب اجتنابه إلى ما هو صريح في اللفظ من النكاح أو الزواج. كذلك أيضا ينبه على لفظ الإيجار أو الإجارة. قد يقول قائل: هل يجوز النكاح بلفظ الإجارة؟ أن يأتي بلفظ الإجارة يقول: أنا يعني يقول أجرتك ابنتي أو وليها أيا كان، أجرتك أختي، إلى آخره. يقول بدل زوجتك، أنكحتك، أجرتك. في هذه المسألة استعمال هذا اللفظ قولان لأهل العلم، أصحهما ما عليه أكثر الفقهاء وجل العلماء أن ذلك لا يشرع، لا يشرع، لأن لفظة الإيجار أو الإجارة تفيد التوقيت يعني النكاح المؤقت، النكاح المؤقت. وأما قول الله سبحانه وتعالى اللاتي آتيت أجورهن أي مهورهن، فهذا الاستعمال إنما هو اسم للمهر وليس للعقد، اسم للمهر. ولاحظ هذا المعنى في قول صاحب مدين مع موسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فهنا سمى المهر ولم يسم العقد نكاحا إجارة، سمى المهر أجرا ولم يسم النكاح أو العقد أجرا، ففرق بين الأمرين. إذن هذه بعض المسائل والأحكام المتعلقة بما ورد في الآيات، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا أحكاما ومسائل عديدة متعلقة بنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يقتضيه المقام في هذه الآيات من المسائل والأحكام، وننتقل إلى ذكر ما تيسر من الفوائد المستنبطة من هؤلاء الآيات. أولا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجري عليه التكليف كما يجري على غيره من البشر، أي أنه عليه الصلاة والسلام يحلل له ويحرم عليه. وهذه المسألة مأخوذة من قول الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد، فذكر الله عز وجل عدم الحلية في أمر النساء. ولكن هذا التكليف من حيث التحليل والتحريم، من حيث التحليل والتحريم، من حيث الحلال والحرام. وأما بالنسبة للتكليف بصورة خاصة فهناك أمور تفرد بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التكليف، فمنها التبليغ الذي كلف به، كما ذكر الله عز وجل عنه قوله: إن عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وفي إقامة الحجة على الناس، هذه أمور قام بها الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وغير ذلك مما يكون التكليف الخاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبغيره من الرسل. ومعلوم أن تكليف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثقل وأجل وأعظم من تكليف غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله عز وجل قال: يا أيها المزمل، إلى قوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. ومما يدل على عظم التكليف الذي كلف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جبريل لما أتاه وهو في غار حراء ضمه إليه ضمة شديدة وجعل يقول له: اقرأ، ثلاث مرات حتى أرسله الأخيرة فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ومما يدل على عظيم تكليف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل أمره بالصبر العظيم، والصبر العظيم هو صبر أولي العزم. فقال له رب العالمين سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن التكليف جار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن تكليفه أعظم من غيره وأثقل وأجل. ثانيا، أن التكليف لا يسقط عن أحد مهما بلغت منزلته في الدين، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو في أعلى درجات الرسل الذين هم أعلى درجات الخلق عند الله سبحانه وتعالى كان محلا للتكليف، فمن دونه يكون من باب الأولى والأحرى. وهذه المسألة أو الفائدة أن التكليف لا يسقط عن أحد مهما بلغت منزلته في الدين تكون ردا على الذين يزعمون أن الأولياء إذا بلغوا مرتبة من المراتب سقط عنهم التكليف كما يدعيه بعضهم كالصوفية مثلا، أنه إذا بلغ درجة اليقين سقط عنه التكليف، ويأتي بحجة قول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقولون إذا وصلت إلى هذه المرتبة اليقين معناه أنك قد سقط عنك التكليف، فلا عبادة عليك ولا أوامر ولا نواهي. ولكن هذا المفهوم مخالف للقرآن الكريم، مصادم له، لأن اليقين في هذه الآية المراد به الموت، كما قال الله سبحانه وتعالى وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهل المجرمون الذين وصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف يبلغون درجة اليقين؟ بل المراد باليقين باتفاق وإجماع الموت، حتى أتانا اليقين أي حتى أتانا الموت ونحن مع الخائضين نخوض ونحن نكذب بيوم الدين. وهكذا الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، المراد به أن يستمر العبد في طاعة الله وعبادته حتى يأتيه الموت. إذن التكليف لا يسقط عن أحد مهما بلغت منزلته في الدين، فيقع أو يجري عليه الحلال والحرام كما يجري على غيره من المكلفين. ثالثا، إثبات شكر الله سبحانه وتعالى لمن قام بطاعته واتبع مرضاته، وهذا هو مقتضى اسم الله الشكور الذي قال سبحانه وتعالى عنه: والله شكور حليم. فمن شكر الله سبحانه وتعالى للعبد أنه ينعم عليه إذا قام بطاعته وعمل بمرضاته. وهنا في هؤلاء في هذه الآية: لا يحل لك النساء من بعد، كلمة من بعد أي من بعد التخيير الذي خيرت به نساءك أيها النبي، تخيير واضح جلي، وهو إن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، وهذا عمل بطاعة الله وابتغاء لمرضات الله جل وعلا، شكر الله لهن ذلك فقال لنبيه: لا يحل لك النساء من بعد. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.